اجوابك وادفن ثوار ارمال عيونك زحفي عودتنا على بعد امطار رح ترجع.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد عدم توقف مسيرة إيران ويقول إن كيان الاحتلال قد لا يبقى إذا أقدم على خطوة متهورة. دعوات للمتظاهرين في بغداد بترك المنطقة الخضراء بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي. إصابة 7 فلسطينيين بجروح خلال اشتباكات عنيفة مع قوة الاحتلال جنوب جنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس الكيان الصهيوني من الإقدام على أي خطوة متهورة، وقال إنه إذا قام بذلك ربما لن يبقى عندها شيء من هذا الكيان. وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، تحدث رئيسي بشأن محادثات إلغاء الحظر مؤكدا أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق قبل حل الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي. كما اعتبر رئيسي أن الوجود الأمريكي بالمنطقة يسبب المشاكل ويهدد الأمن، مشددا على ضرورة ألا ترهن بلدان المنطقة أمنها واستقرارها بالوجود الأمريكي. ونستمع وإياكم إلى جزء من كلمات الرئيس الإيراني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة.
كل تهديدات الكيان الصهيوني وإجراءاته لن تجدي نفعا في وقف مسيرتنا، وهو يدرك أنه عاجز عن مواجهتنا. ما أود أن أقوله لهم هو أن يدركوا المسافة بين اتخاذ القرار وتنفيذه، وإذا قرر هذا الكيان القيام بأي خطوة فقد لا تسنح له الفرصة للقيام بأي شيء، وقد لا يبقى أي وجود له. مستوى التبادل التجاري لدينا ازداد بعد الحظر بمعدل 4 أضعاف وخمسة أضعاف في بعض الأحيان. وبخصوص أرصدتنا المجمدة، قمنا عبر المفاوضات بالإفراج عن بعضها ونتابع القضايا الأخرى. نعتبر الحظر المفروض علينا ظالما ويجب إلغاؤه، ولتحقيق ذلك لم نترك طاولة المفاوضات، وأكدنا خلالها ضرورة إلغاء هذا الحظر بشكل عملي ومنحنا ضمانات قوية، ولا بد من حل كافة القضايا العالقة منها. لطالما أكدنا أن الوجود الأمريكي في المنطقة لن يساعد بشيء أبدا، بل إنه يسبب المشاكل ويهدد أمن المنطقة والمجتمع. على البلدان الجارة أن تعرف جيدا بأن الأمن لا يتوفر بوجود أمريكا والغرب، بل على المنطقة أن توفر أمنها بنفسها بحرا وجوا وبرا.
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن فرنسا هي الأكثر إثارة للمتاعب في المفاوضات النووية. وقال محمد إسلامي أن أساس مفاوضات فيينا هو إسقاط التهم الموجهة ضد إيران وعدم توفير الذرائع للعدو الذي يتوسل باستمرار إلى نشر أخبار مفبركة ووثائق مزعومة ضد البلاد. وأضاف أن الحظر المفروض على إيران بحجة هذه الذرائع كان يجب أن يلغى خلال مفاوضات فيينا، معتبرا أن الهدف من المفاوضات حاليا هو إلغاء الحظر ليتمكن الشعب الإيراني من الانتفاع اقتصاديا من رفعه. دعت قيادة العمليات المشتركة في العراق المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء معلنة حظر تجوال شامل. وأكد بيان لقيادة العمليات التزامها أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي، لافتة إلى مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة. يأتي هذا الإعلان في وقت تتحدث فيه الأنباء عن اقتحام حشود من أنصار التيار الصدري القصر الرئاسي. هذا الموقف من قبل الحكومة العراقية التي اتهمها الإطار الشيعي بالتساهل غير المبرر مع حالة الفوضى السائدة في الشارع العراقي تزامن مع قرار السيد مقتدى الصدر بالاعتزال نهائيا من السياسة وغلق مؤسساته. أصيب 7 مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطيا جنوب جنين بالضفة الغربية. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة قباطيا بهدف اعتقال شاب فلسطيني، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال. كما شهدت منطقة قرب بلدة سلوات برام الله اشتباكات مماثلة أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال ومستوطنة. دعا تيار الوفاء الإسلامي في البحرين إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني القادم، واعتبر بيان للتيار أن مقاطعة الانتخابات تمثل الخيار العملي الوحيد لمقاومة الاستبداد في البحرين، كما تمثل رفضا صريحا وواضحا للعملية السياسية الجارية منذ عام 2002. وأضاف البيان أن التجربة البرلمانية خلال عقدين من الزمن لم تحقق أبسط الأهداف والمطالب للشعب البحريني، ذلك أن المجلس النيابي يفتقد لمقاومات التشريع والرقابة وأنه مجرد كيان شكلي لشرعنة النظام الدكتاتوري في البلاد. أوقفت السلطات السعودية 76 شخصا بعد مداهمات طالت 195 مسؤولا وموظفا حكوميا في 5 وزارات. أعلن ذلك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مدعية أن المتهمين متورطين بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال. وكان التقرير لمنظمات حقوقية تحدثت مؤخرا عن نية السلطات السعودية تنفيذ حملة اعتقالات واسعة تطال وزارات الداخلية والصحة والعدل والتأليم والشؤون البلدية والإسكان. ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية في باكستان إلى أكثر من 1061 قتيلا، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات التي صدرت عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث. ودعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد واستدعاء الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة. وبحسب البيانات الحكومية فإن الفيضانات طالت أكثر من 33 مليون شخص وألحقت دمارا كاملا بحوالي 1 مليون منزل، فيما أتت على أكثر من 80,000 هكتار من الأراضي الزراعية. هاجم مسلح مجهول مركزا للتسوق بمدينة بيند التابعة لولاية أوريغون الأمريكية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. وقال رئيس شرطة المدينة إن مطلق النار رجل مجهول الهوية دخل مركز تسوق في منطقة سكنية قريبة وبدأ بإطلاق النار في ساحة انتظار السيارات، مشيرا إلى العثور على شخص ميت في مكان الحادث. وبحسب مصادر الشرطة فقد تم العثور على بندقية ومسدس قرب جسد مطلق النار، حيث يؤكد رجال الشرطة أنهم لم يطلقوا أعيرة نارية. وأخيرا صرح وزير الدفاع في كوريا الجنوبية أن الاستعدادات متواصلة في كوريا الشمالية للتجربة النووية 7. وقال لي جونغ سوب أن الاستعدادات متواصلة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو صاروخ باليستي قصير المدى، لكن لا توجد حتى الآن علامات محددة على أن التجربة وشيكة. وعلقت وكالة أنباء يونهاب خلال نقلها للخبر بالقول أن تصريحات الوزير تأتي في ظل مخاوف من أن بيونغيان قد تنخرط في أعمال استفزازية بحجة الرد على المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 5:13 يقدم لحضرتكم برنامج يحمل عنوان في مدرسة الحسين. الكتاب الصوتي تستمعون له عند 5:42. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 6:00 تماما. عالم المرأة. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 7:15. دنيا الشباب. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:54 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 7:55. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 8:00 تماما. عند 8:13 تأتيكم استفتاءات. تأملات في شرح دعاء السمات عند 8:34. إشراقات من الصحيفة الحسينية، تستمعون لهذه الإشراقات في الساعة 8:51 على رأس 9، ونشر إخبارية مفصلة أخرى. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أزكى التحيات الإيمانية نهديها لكم في مطلع الحلقة الأخيرة من برنامجكم في مدرسة الحسين.
نخصص هذه الحلقة أيها الأفاضل لعرض خلاصة إجمالية للدروس التي استلهمناها من وقائع الملحمة العاشورائية الخالدة وعلى مدى الحلقات 24 السابقة،
مع إضافات محورية تفتح الآفاق لاستلهامات جديدة. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من بيروت، مستضيئين بإيضاحاته ومساهماتكم الكريمة في البرنامج، فتابعونا على بركة الله.
تباركت كهفا سفينة النجاة، تعاليت للعز من مفزعي، لأنت الحياة تميت الممات وتحيي قلوب الملل أرفعي.
فداء لقبرك يشفي ثراه بدمع يسيح على المضجع، مزار هواه يبث الحياة بروح يهب من المصرع، مزار الملائك والعاشقين يطوفون بالسيد الأورع.
أعزائي، إن الحياة الحقيقية هي التي تحقق للإنسان الغاية من خلقه، أي التحلي بكمال العبودية لله عز وجل. وأعظم دروس الملحمة الحسينية هي التي تبث روح هذه الحياة الحقة من خلال تجسيد أروع وأزكى وأصدق مظاهر وصور التوحيد الخالص في وجدان المؤمنين. ولذلك خصصنا القسم الأكثر من حلقات البرنامج للتعرف على هذه الصور التوحيدية والسعي للاقتداء بسيد الشهداء عليه السلام في توحيده الشمولي لربه الجليل تبارك وتعالى.
لقد كانت لنا استلهامات لدروس الملحمة العاشورائية في تعريفنا بتجليات الشوق للقاء الله عز وجل والنظرة العرفانية للموت كمعبر لهذا اللقاء المقدس. فهذه الملحمة المقدسة تهدينا وبأبلغ صورة إلى معالم الحياة الكريمة التي يقترن فيها العز والاعتزاز بالعبودية لله عز وجل بصدق الإيمان به وباليوم الآخر والحياة السرمدية، إذ أن الحياة الدنيا إنما هي مزرعة الآخرة يتزود منها الإنسان لإعمار حياته الدائمة في الآخرة، وحسن العاقبة إنما يكون في أصدق صوره بالشهادة في سبيل الحبيب الأعلى تبارك وتعالى. ومن هنا كانت خدمة الحسين عليه السلام بمختلف صورها كإقامة شعائره والبكاء على مظلوميته هي أزكى القربات إلى الله، لأنها تحيي في فطرة الإنسان قيم الإخلاص لله والثقة به عز وجل والتسليم لإرادته ومشيئته رغم كل صعاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ردد صوت الشهيد أبو عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء في يوم عاشوراء هذا النداء التاريخي أمام الناصر ينصرنا، فلمن كان يخاطب الحسين عليه السلام؟ هل كان يخاطب أولئك الذين ذبحوا أبنائه وأهل بيته وأنصاره، أم كان يخاطب أشخاص آخرين؟ إن الحسين سيد الشهداء وإمام المتقين كان عليه السلام يخاطب الأجيال ويخاطبنا ويخاطب من كان قبلنا ومن سيأتي بعدنا، ويخاطب كل ضمير حي وكل قلب معمور بالإيمان. عاشوراء كانت من أجل صنع أمة إسلامية تحمل الإيمان بالله والإسلام بقوانينه، ومن أجل مجتمع إسلامي يتخذ الإسلام في علاقته وأنظمته، وتخليص القواعد والأصول الإسلامية من التحريف. كذلك يجب علينا الدفاع عن قضية الإمام الحسين عليه السلام لأنها قضية الإسلام عامة، والحمد لله الشعائر الحسينية ترتفع عاليا يوما بعد يوم وعاما بعد عام، حيث نحيي الشعائر كل قدر تستطيع. والشاهد هو طريق كربلاء الذي يمشون فيه المهالين ومحبين الإمام الحسين، ونشاهد الخدمات الكثيرة التي يزدادون العاملين فيها، وإن شاء الله الإمام الحسين يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، ونطلب التوفيق من الله والرسول وآل بيته الأطهار. وشكرا. لقاء عواد من ديال العراق.
وحنت لتربته أضلعي، مزار قناديله أدمعي، دموع حباها الولاء الضياء بقبسة إشعاعه الألمعي،
لتوقد من زيت زيتونة تضيء بشوق إلى المنبع، فتحمل صرخة داع الإله ليتلو نداه على مسمعي.
ألا من مغيث يغيث الهدى ويسمو على خذلة الخنع، يذب عن الحرم الزاكيات ويزهد في سكرة الهجع.
مستمعنا الكرام، كما ألمحت إليه الأبيات المتقدمة، فإن من الدروس المحورية التي نتعلمها في المدرسة الحسينية ضرورة التحلي بالإباء الإيماني وعدم الركون إلى الظالمين، والاجتهاد في السعي لحفظ الدين الإلهي الحق بمختلف الأساليب المتاحة، وكل ذلك من مصادق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، وهذا هو محور صفات الشخصية الإلهية والمحمدية العلوية الخالصة. فهي شخصية تجمع بين الولاء لله وأوليائه عليهم السلام، وبين البراءة من أعدائهم بمختلف مراتب البراءة القلبية واللسانية والعملية، وإلى جانب ذلك تتحلى بالغيرة الإيمانية على المقدسات والحرم الإلهية.
لنستمع أعزائي الأفاضل لما يقوله بهذا الشأن ضيفنا الكريم سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من بيروت.
أبرز الدروس التي الولاء التي نتعلمها من النظرة الحسينية، يمكن القول عن أن في هناك مسائل لها علاقة بنفس مواقف الإمام سلام الله عليه، ولعل الشخص قد يقول أن هذا الموضوع له علاقة بإنسان معصوم، نحن لأن غير معصومين كيف يمكن أن تطلب منا أن نقف مواقف المعصوم؟ ولذلك أنتقل للحديث عن دروس الولاء عند الصحابة، أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. يعني هناك شخصيات كثيرة طبعا، وباختصار أشير من حبيب بن مظاهر رحمة الله عليه، ذلك الشيخ الغريم الذي كانت يعني كان شعر حاجبيه تدل على عيونه يربطها لكي يرى، أو هلال بن نافع أو مسلم بن عوسجة. المواقف التي وقفوها رغم أن الإمام الحسين عليه السلام أحلهم من بيعته، ومع ذلك رفضوا لأنهم كانوا يعتقدون بأن ترك الإمام الحسين وحيدا في كربلاء يخالف انتماءهم العقائدي. هم بالنسبة إليهم الإمام الحسين صاحب قضية، وما كان يقف هذا الموقف لولا المصلحة التي كان يراها. فبالتالي نحن نتعلم من هؤلاء أنه على الإنسان المتدين الملتزم صاحب العقيدة أن يبحث عن موقف الولي الذي يتبع له ويسلم بهذا الموقف، حتى ولو كان الولي متساهلا بحيث على المستوى الدنيوي أن يترككم للدنيا، لا يجب أن تكون عيونه شاخصة للآخرة، ليمضوا مع الولي حيث يمضي دون أن يسألون عن آثار هذا المضي وتداعيات هذا المضي على حياتهم وحياته صارين في الدنيا. هذه من أبرز دروس الولاء من خلال المواقف التي وقفوها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من بيروت، ولنا عودة إليه لاستجلاء دروس أخرى من الملحمة العاشورائية في الآتي من فقرات الحلقة الأخيرة من برنامجكم في مدرسة الحسين. نتابع أيها الأحبة تقديمها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، من أسمى الدروس التي نتعلمها من ملحمة الطف الخالدة هي دروس الهداية الخالصة لله عز وجل بتجسيد أخلاقه تبارك وتعالى في التعامل مع خلقه وهدايتهم إلى صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة وإنقاذهم مما يسبب لهم الهلاك والشقاء فيهما. وهذا ما تجلى في رحمة سيد الشهداء حتى بأعدائه وسعيه صلوات الله عليه لإنقاذهم من الضلال بمختلف الأساليب، وهذا ما تجلى في مواعظه البليغة التي سجلها التاريخ لتكون منارا للهداية يقتدي به جميع الهداة إلى الله عز وجل.
كما أن من دروس الهداية إلى الله عز وجل التي نتعلمها من الملحمة الحسينية تعريف الأمة بوسيلة الهداية إلى الله وسبيل النجاة من الضلالة، وهما وديعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وثقلا هدايته أي القرآن الكريم والعترة المحمدية عليهم السلام. وقد حملت ملحمة سيد الشهداء عليه السلام أبلغ الصور المعبرة عن شدة حرص العترة المحمدية على هداية الناس ودفع الأذى عنهم وحفظ دين الله لهم وبذل أزكى الدماء في سبيل إنقاذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة إلى يوم القيامة. وهذا ما تحييه الشعائر الحسينية وترسخه في القلوب، وهي تكرم تلك الدماء الزاكية والمظلومية التي لا نظير لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعظيم شعائر الخدمة للإمام الحسين عليه السلام هي ليست فقط يكون لنا فوز ونجاح في الآخرة، بل نرى بركاتها في الدنيا أيضا. ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب، وخدمة الإمام الحسين هي أحد تعظيم شعائر الله. ونحن بالتمسك والخدمة إلى الحسين عليه السلام نهتدي في الدنيا وننجى في الآخرة. سيد الشهداء أصبح رحمة للعالمين وهو مصباح الهدى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وهذا ما رأيناه في الدنيا قبل الآخرة من الهدايا والنجاة. اللهم اجعلنا من شيعة المخلصين للإمام الحسين ووفقنا لخدمته. عبد محمد الشريفي من إيران، من الأهواز، من مدينة رامشير. شكرا جزيلا.
فداء لعين تنير الوجود بأنوار رحمتها اللمعي، فداء لرأسك تاج الإباء على هامة العز لم يهطعي.
فداء لوجهك سالت عليه دماء من الغرة الأنصع، لتحمك رائم ثقل الرسول بجسم سليب بلا ملفع.
فداء لصدرك كيف افتدى هداه بتهشيمة الأضلع، فداء لسبي بركب الإباء تلظى متونا ولم يخضع، فداء لتوحيد من عينها ترينا سنى الأجمل الأروع.
نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد حملت لنا النهضة الحسينية المعطاء أزكى دروس العرفان النقي ومعرفة الله الخالصة التي أظهرت للناس جماله من خلال المواقف الأشد إخلاصا في تحمل البلاء في سبيله تبارك وتعالى. وهذا ما تجلى في العرفان الزينبي الذي لم يرى إلا جميلا في جميع صروف البلاء، وبذلك سجل أصدق مراتب الشكر لله عز وجل في السراء والضراء والعافية والبلاء، لأن الله مع عباده الصالحين يرعاهم بلطفه في كل هذه الأحوال.
أعزائي، نتعلم من ملحمة سيد الشهداء ومواقف أنصاره وعيالاته عليه وعليهم أفضل الصلوات والسلام دروس الاستقامة والثبات في الدفاع عن حرم الله عز وجل وحفظ المقدسات الإسلامية وحفظ قيم العفة بجميع مراتبها. كما نتعلم من هذه الملحمة الخالدة أسمى صور المساواة الجميلة، حيث يتعامل الإمام الحسين مع الغلام التركي عند استشهاده بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع ولده علي الأكبر. ونرى حالة فريدة في التاريخ العسكري هي أن يقدم قائد على جمع أجساد كل الشهداء من أنصاره في خيمة خاصة إكراما لهم من أن تدوسهم خيول الأعداء أو يصيبهم أذاهم.
ومن إقامة الإمام الحسين عليه السلام صلاتي الظهر والعصر بأصحابه في ذروة اشتداد القتال يوم عاشوراء، نتعلم عميق الإخلاص لله عز وجل وحاكمية التوحيد على جميع سلوكيات المؤمنين، وهذا ما تجلى في إحيائهم عليهم السلام ليلة عاشوراء بالعبادة وتلاوة القرآن. وتقدم لنا هذه الملحمة الإلهية الخالدة أسمى صور الإيثار والتضحية كالتي جلاها أبو الفضل العباس سلام الله عليه عندما امتنع عن شرب الماء وقد وصل الشريعة مواساة للإمام الحق وعيالاته عليهم السلام.
ونتعلم أحبتي الأفاضل من كثير من وقائع الملحمة الحسينية شدة الالتزام بعدم الابتداء بالقتال حتى ضد من جاء للقتل والعدوان، وتكرار النصائح والمواعظ عسى أن يرتدع عما يجلب عليه الشقاء في الدنيا والآخرة. كما نتعلم منها أن حقيقة النصر ليست في الغلبة العسكرية، بل في انتصار القيم الإلهية وتخليدها والتمسك بها في ظل أصعب الأحوال وأشد البلاء. ونعود إلى ضيفي هذه الحلقة من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، سعيا للمزيد من التوضيح لهذه الحقيقة مرة أخرى مع فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من بيروت.
يمكن القول أن الإمام الحسين عليه السلام، يعني هذا مقولة انتصار الدم على السيف، أنه بمواقفه عمل على هز ضمير الأمة الذي كان، نستطيع القول، كان غائبا وكان كأن الناس كما أشار سلام الله عليه في كلمته المعروفة الناس نيام إذا ما مات انتبهوا، وكان يرى أن الأمة في غفلة عما يجري وعليه أن يعمل على إيقاظ الأمة، وما كان من سبيل لإيقاظ الأمة إلا أن يكشف عن زيف يزيد بن معاوية بتجرؤه على أبناء الرسالة أبناء محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعي أنه خليفته. بالتالي انتصار الدم على السيف بات واضحا من خلال تجرؤ يزيد على بيت النبوة، بيت صاحب هذه الرسالة. فلو كان صادقا في ادعائه أنه خليفة للنبي وحاكم المسلمين باسم رسالة النبي لاحترم عائلة النبي. عدم احترامه لعائلة النبي هز وجوده وهز أركان عرشه، وهذا ما عجل في سقوط الأمويين، لأن يا لثارات الحسين شعار ارتفع واستمر حتى سقط بنو أمية واستلموا بنو العباس تحت عنوان الانتقام لدماء الإمام الحسين عليه السلام تحت عنوان يا لشعارات الحسين.
نشكر سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من بيروت على هذه التوضيحات وعلى مشاركته الطيبة في هذا البرنامج. أيها الأفاضل، تتواصل الدروس التي نحصل عليها من الملحمة الحسينية، فقد استجمعت كل جميل من قيم الحياة الطيبة وبأسمى صوره وأجملها. نتعلم منها وثاقة التلازم بين القرآن والعترة من تلاوة الرأس الحسيني المقدس لآيات القرآن وهو مرفوع على رماح الطغيان والعدوان.
ونتعرف أعزائنا إلى صفات الإمام والخليفة المحمدي الحق وصفات أنصاره الصادقين من التأمل في عظيم تضحياتهم لحفظ الهدى الإلهي للأجيال إلى يوم القيامة، وتنتعش القلوب بمحبة الله عز وجل، وهي ترى أزكى صور الحب الإلهي تتجلى في جميع سلوكيات أبطال هذه الملحمة الخالدة، تفجر دموع الشوق لتكون منارا يحمل نداءات الدعوة إلى كل مقدس وجميل.
سمعت نداك فصاح الفؤاد، تبارك صوتك من مسمعي، وصرت بجذوة عشق سرى إلى الفجر والشمس في المصرع.
فأبكي لنصرتي آه الصريع، لألقاه في الأفق الأرفع بجسم غزته سهام الجفاء ولم تبق للثغر من موضعي.
فقبلت نحرا فراه الشرور بحقد تمادى ولم يقنعي، وكفا نداها غنى العالمين أتسلب بالقطع للإصبع.
ورأسا على الرمح يتلو الكتاب، بغير الشماتة لم يقطعي، أقبل منه الجبين الذي تعفر لله في المصرع.
نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لهذه الحلقة وسابقتها من برنامجكم في مدرسة الحسين، نأمل أن يكون قد حاز على رضاكم.
استمعتم إلى هذا البرنامج أحبتي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم خالص الدعوات، ودمتم بكل خير ونسألكم الدعاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي في ركاب أنشدتني يا لثارات الحسين.
يا حسين يا ابن بدر وحنين، يا سراج الحق يا بدر اللجين، صارخت دقات قلبي في ركاب أنشدتني يا لثارات الحسين.
قربان کربلا بار دگر، می کند بر قلب این سامان گذر، می رسد بانگ جر از این کاروان، می دهد از شور آشورا خبر.
کاروان کربلا بار دگر، می کند بر قلب این سامان گذر، میرسد بانگ جرس این کاروان، میدهد از شور آشورا خبر.
یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین،
جان فدایت یا حسین،
جان فدایت یا حسین،
یا نفرات الحسین، یا نفرات الحسین،
جان فدایت یا حسین، جان فدایت یا حسین.
كربلاء لوحات عز ووفا، ثورة الحب وعنوان العلا، عانق الموت الحياة مثلما طفلة تحنو لحضن أمها، خروش فاشمی آید به جوش، هم فغان اشمی آید به گوش، سرخوشان عشق از ره میرسند، میبرند از محفل ما عقل و هوش.
یا نفرات الحسین، جان فدایت یا حسین،
یا نفرات الحسین،
جان فدایت یا حسین.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 12 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة. وبعد توضيح الأهداف توقف سماحة القائد الخامنئي دام ظله العالي عند استراتيجية الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة المأمون ومؤامرة فرض ولاية العهد. تعالوا أيها الأحبة نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد سعى الإمام عليه السلام في كل فرصة تتاح له أن يبين أنه مجبر على تسلم هذا المنصب أي ولاية العهد، ودائما كان يذكر أنه هدد بالقتل حتى يقبل بولاية العهد. وكان من الطبيعي جدا أن يصبح هذا الحديث الذي هو من أعجب الظواهر السياسية متناقلا على الألسن ومن مدينة إلى مدينة، فكل العالم الإسلامي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم أن شخصا مثل المأمون الذي حارب أخاه الأمين حتى قتله لأجل أن يبعده عن ولاية العهد، ووصل به الأمر من شدة غضبه على أخيه أن قام برفع رأسه وآلاف آخرين على الرماح وطاف بهم من مدينة إلى مدينة. وشخص مثل علي بن أبي طالب وشخص مثل علي بن موسى الرضا عليه السلام يظهر وينظر بلا مبالاة إلى ولاية العهد ولا يقبلها إلا مكرها وتحت التهديد. وعند المقارنة بين الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والمأمون العباسي نرى أن كلما جهد المأمون لتحقيقه ووفر في سبيله كل ما لديه من الوسائل كانت نتيجته عكسية بالكامل. هذه هي الخطوة الثانية للإمام عليه السلام. أما النقطة الثالثة في سياسته عليه السلام والتي واجه بها سياسة المأمون هي أنه مع كل الضغوطات والتهديدات التي مورست عليه لم يقبل بولاية العهد إلا بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شؤون الحكومة من حرب وصلح وعزل ونصب وتدبير وإشراف على الأمور. والمأمون الذي كان لا يعتقد أن هذا الشرط ممكن قبوله وتحمله في بداية الأمر، حيث يستطيع فيما بعد أن يجر الإمام عليه السلام إلى ساحة أعمال ونشاطات الحكومة، وافق على قبول شرط الإمام عليه السلام الذي ينص على عدم التدخل بأي شيء مهما كان. ومن الواضح أن قبول المأمون بهذا الشرط جعل خطته كمن يكتب على وجه الماء، فأكثر أهدافه التي كان يرمي إلى تحقيقها من وراء هذه الخطوة لم تتحقق من جراء موافقته على هذا الشرط. والإمام عليه السلام الذي كان يطلق عليه لقب ولي العهد ويستفيد بسبب موقعه من إمكانات جهاز الحكم، كان دائما يقدم نفسه على أنه مخالف ومعترض عليه، فهو لم يكن يأمر ولا ينهى ولا يتصدى لأي مسؤولية ولا يقوم بأي عمل للسلطة ولا يدافع عن الحكومة ولا يقدم أي تبرير لأعمال النظام. لذا كان من الواضح أن هذا الشخص الذي يعتبر عضوا في النظام الحاكم والذي أدخل إليه بقوة وكان يتنحى عن كل المسؤوليات لا يمكن أن يكون شخصا محبا ومدافعا عن هذا النظام. ولقد أدرك المأمون جيدا هذا الخلل والنقص، فحاول عدة مرات وباستخدام لطائف الحيل أن يحمل الإمام على العمل خلافا لما تعهد به سابقا، فيجر بذلك الإمام عليه السلام إلى التدخل في أعمال الحكومة ويقضي أيضا على سياسة الإمام عليه السلام المواجهة والرافضة. لكن الإمام كان في كل مرة يحبط خطته بفطنته وبراعته. كنموذجا على هذا الأمر يذكر معمر ابن خلاد نقلا عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن المأمون كان يقول للإمام أنه إذا أمكن أن تكتب شيئا لأولئك الذين يسمعون كلامك ويطيعونك حتى يخففوا من حدة التوتر والأوضاع المضطربة في مناطق وجودهم، لكن الإمام عليه السلام رفض وذكره بشرطه السابق القاضي بعدم تدخله مطلقا في أي من الأمور. نموذج آخر مهم جدا وملفت هو حادثة صلاة العيد، حيث إن المأمون وبحجة أن الناس يعرفون قدر الإمام عليه السلام وقلوبهم تهفو حبا له، طلب من الإمام عليه السلام أن يأم الناس في صلاة العيد، فرفض الإمام عليه السلام في البداية، لكن بعد إصرار المأمون على طلبه وافق بشرط. الشرط هو أن يخرج إلى الصلاة ويصلي بنفس طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب عليه السلام. فلما استفاد الإمام عليه السلام من هذه المناسبة وانتهزها فرصة جيدة لصالح مشروعه، ندم المأمون الذي كان قد أصر على ذلك وأرجع الإمام عليه السلام من منتصف الطريق قبل أن يصلي، معرضا بفعله هذا سياسة نظامه المخادعة والمتملقة لضربة أخرى في صراعه مع الإمام عليه السلام. النقطة الرابعة في سياسة الإمام عليه السلام أن استفادته الأساسية من مسألة ولاية العهد كانت أهم من كل ما ذكر، فبقبوله بولاية العهد استطاع أن ينهض بحركة لا نظير لها في تاريخ حياة الأئمة، أي بعد انتهاء خلافة أهل البيت في سنة 40 للهجرة حتى آخر عهود الخلافة الإسلامية. ولقد تمثل ذلك بظهور دعوة الإمامة الشيعية على مستوى كبير في العالم الإسلامي وخرق ستار التقية الغليظ في ذلك الزمان، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى أسماع جميع المسلمين، فمنبر الخلافة القوي جعل تحت تصرف الإمام عليه السلام، وقد قام الإمام الرضا عليه السلام من خلاله برفع ندائه وإعلان ما كان يقال طيلة 150 سنة في الخفاء والتقية للخواص والأصحاب المقربين، وبالاستفادة من الإمكانات الرائجة في ذلك الزمان التي لم تكن إلا تحت سيطرة الخلفاء والمقربين منهم في الرتب العالية. أوصل الإمام ذلك النداء إلى أسماع الجميع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جال كل سار، مأوى ومن جال كل سار. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. أقدار ربي يرسمن رسما في الأرض، عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما، والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لاختياري أتت بروحي إلى وجودي.